السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب مختصر الخرقي، وكنا قد أنهينا كتاب الطهارة، ونبتدئ بإذن الله عز وجل هذا اليوم بتدارس كتاب الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والدينا وشيخنا والسامعين، كتاب الصلاة، باب المواقيت. قال: وإذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر، فإذا صار ظل كل شيء مثله فهو آخر وقتها، فإذا زاد شيئا وجبت العصر، فإذا صار ظل كل شيء مثليه خرج وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى أن تغرب الشمس. ومن أدرك منها ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها، وهذا مع الضرورة. فإذا غربت الشمس وجبت صلاة المغرب إلى أن يغيب الشفق، ولا يستحب تأخيرها. فإذا غاب الشفق وهو الحمرة في السفر وفي الحضر البياض، لأن في الحضر قد تنزل الحمرة فتواريها الجدران فيظن أنها قد غابت، فإذا غاب البياض فقد تيقن، ووجبت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل، فإذا ذهب ثلث الليل خرج وقت الاختيار ووقت الضرورة مبقى إلى أن يطلع الفجر الثاني، وهو البياض الذي يبدو من قبل المشرق فينتشر ولا ظلمة بعده. فإذا طلع الفجر الثاني وجبت صلاة الصبح، والوقت مبقى إلى قبل أن تطلع الشمس. ومن أدرك منها ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها مع الضرورة. والصلاة في أول الوقت أفضل إلا عشاء الآخرة وفي شدة حر الظهر. وإذا طهرت الحائض وأسلم الكافر وبلغ الصبي قبل أن تغرب الشمس صلوا الظهر والعصر. وإن بلغ الصبي وأسلم الكافر وطهرت الحائض قبل أن يطلع الفجر صلوا المغرب وعشاء الآخرة، والمغمى عليه يقضي جميع الصلوات التي كانت في حال إغمائه. باب الأذان. قال: ويذهب أبو عبد الله رحمه الله إلى أذان بلال، وهو الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والإقامة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ويترسل في الأذان ويحضر الإقامة، ويقول في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين. فإن أذن لغير الفجر قبل دخول الوقت أعاد إذا دخل الوقت، ولا يستحب أبو عبد الله أن يؤذن إلا طاهرا، فإن أذن جنبا أعاد. ومن صلى صلاة بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك ولا يعيد. ويجعل أصابعه مضمومة على أذنيه، ويدير وجهه على يمينه إذا قال حي على الصلاة، وعلى يساره إذا قال حي على الفلاح، ولا يزيل قدميه. ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول.
للصلاة مكانة عظيمة في دين الإسلام، وهي الركن الثاني من أركان هذا الدين، وهي صلة بين العبد وبين ربه جل وعلا. والصلاة لها فضل كثير وثواب جزيل، المحافظة عليها علامة من علامات الإيمان. وهل يثبت الإسلام بدون كون المرء لا يصلي أو لا؟ هذه المسألة في مذهب أحمد أنه لا يثبت الإسلام مع ترك الصلاة، لحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وحديث بين العبد والكفر أو الشرك ترك الصلاة. الحديث الثاني أظهر من الحديث الأول في الدلالة، فإنه قال فيه الكفر، بخلاف الأول فإنه أتى فيه بالفعل كفر. ويدل على هذا الحكم عدد من النصوص الأخرى كتابا وسنة. وهنا مسألة نشير إليها، وهي أن بعض الناس يعتقد أن مذهب الإمام أحمد أشد في هذه أن مذهب الإمام أحمد أشد في هذه المسألة وأغلظ. إذا تأمل المرء حقيقة الأقوال في هذه المسألة وجد أن من يقول بتكفير تارك الصلاة مذهبه أدعى لجعل الناس يلتزمون بالطاعة والصلاة من جهة، وفيه تخفيف على التائب الذي يريد أن يعود إلى فعل الصلاة. فعند من قال بأن تارك الصلاة لا يكفر يوجب عليه إعادة الصلوات التي تركها، وعند من يقول بتكفيره فإنه لا يجب عليه أن يقضي الصلوات الماضية. فلا شك أن مثل هذا القول أسهل ويترتب عليه تسهيل باب التوبة على الناس وجعلهم يعودون لفعل الصلاة. وفي عصرنا الحاضر لما انتشرت فتوى مشايخنا بتكفير تارك الصلاة، كان ذلك من أسباب التزام كثير من الخلق بهذه الشعيرة الظاهرة من شعائر الإسلام. فإذا كانت هذه أدعى للطاعة من جهة، القول بتكفير تارك الصلاة، وفي نفس الوقت فيها تسهيل على التائبين وتخفيف عليهم، إنسان عنده 20 سنة كان تاركا الصلاة فيها والصيام، فلو قلنا بعدم تكفيره لأوجبنا عليه الصيام 20 سنة الماضية، ولأوجبنا عليه قضاء الصلوات الماضية، فقد يكون ذلك داعيا إلى جعله يضجر من التوبة ولا يريدها متى ألزمناه بأداء ما فاته من الصلوات. ومن هنا فإن الموافقة للدليل من جهة والذي تترتب عليه المصالح الشرعية الدينية هو القول بتكفير تارك الصلاة. ويبقى هنا مسائل: بماذا يحصل الكفر؟ وبماذا يحصل الرجوع للإسلام بعده؟ في المذهب أن من ترك وقتين حكم عليه بالكفر، وذلك لأنه إذا ترك الوقت الأول فهو لا يحكم بتكفيره إلا إذا ترك الصلاة في وقتها وهو لم يترك الصلاة بعد. فإذا ترك الصلاة الثانية ومضى وقتها تيقن أنه قد مضى عليه وقت صلاة قد ترك الصلاة فيه، ويعود إلى هذا الدين بالتزام الصلاة. فإذا عاد إلى فعل الصلاة مرة أخرى فإنه حينئذ يعود إلى الإسلام. هل يجب عليه قضاء هذه الصلاة الواحدة أو الصلاتين إذا تركهما؟ إن ترك صلاتين لم يجب عليه قضاؤهما، ونقول له عليك بفعل صلوات النوافل لعل الله أن يعوضك عن النقص الذي حصل عليك بسبب ترك ما تركته من الصلوات، فإن الحسنات يذهبن السيئات. قال المؤلف: باب المواقيت. المراد بذلك أوقات الصلوات، متى يبتدئ وقت الصلاة ومتى ينتهي. وذلك أن هذه الشريعة المباركة دربت أبناءها على التزام المواقيت والمواعيد، فأوجبت على العبد أن يضع العبادات في مواقيتها وألا يؤجلها عن مواقيتها. ومن هنا ينبغي أن نربي الناس على التزام المواعيد وعلى جعل مواعيدهم منبثقة من أداء هذه الصلوات. وقد قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال سبحانه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ابتدأ المؤلف بذكر وقت صلاة الظهر، ويبتدئ وقت صلاة الظهر من زوال الشمس، والمراد بزوال الشمس انتقال الشمس من كبد السماء إلى جهة المغرب، وهذا محل اتفاق، هذا الوقت محل اتفاق أنه وقت دخول صلاة الظهر. وأما نهاية وقت صلاة الظهر ففيه ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول أنه ينتهي بصيرورة ظل كل شيء مثله، بحيث يكون نهاية وقت صلاة الظهر هو بداية وقت صلاة العصر، وهذا هو الأظهر من الأقوال الذي تدل عليه النصوص. والقول الثاني بأن وقت صلاة الظهر ينتهي بصيرورة ظل كل شيء مثليه، وهذا هو قول الإمام أبي حنيفة، وخالفه صاحباه وقالوا بمثل قول الجمهور لثبوت الأحاديث الواردة في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وظاهر الأحاديث أنه لا يوجد وقت بين وقت صلاة الظهر ووقت صلاة العصر. وقال طائفة، هو القول الثالث، هناك وقت مشترك بين صلاة الظهر وصلاة العصر، لأنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي أدى فيه صلاة العصر في اليوم الأول. ولكن هذا الحديث لفظه ليس فيه تصريح بأنها في نفس الوقت الذي صلى فيه صلاة العصر في اليوم الأول. يبتدئ بعد ذلك وقت صلاة العصر، وبدايته هي نهاية وقت صلاة الظهر على الخلاف السابق فيه. وصلاة العصر لها وقتان: وقت اختيار ووقت ضرورة، وهذا لصلاة العصر وصلاة العشاء، وقت اختيار ووقت ضرورة. لا يجوز للإنسان أن يؤخر صلاة الظهر عن وقت الاختيار، لا يجوز للإنسان أن يؤخر صلاة الظهر عن وقت الاختيار. ولكن لو قدر أن عنده عذرا شرعيا لم يزل إلا بعد وقت الاختيار وأثناء وقت الضرورة، فحينئذ وجب عليه أن يؤدي الصلاة. مثال ذلك: من بلغ بعد وقت الاختيار في وقت الضرورة، كنا يجب عليه أن يصلي صلاة العصر. بماذا تدرك الصلاة؟ عند جمهور أهل العلم أن الصلاة تدرك بإدراك ركعة، بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. وعند الحنفية أن الصلاة لا تدرك إلا بفعلها كاملة، فلو قدر أن إنسانا صلى ركعة ثم طلعت الشمس قالوا يقطع الصلاة ويصليها بعد ذلك، لأن هذا وقت نهي مغلظ. ومثله في وقت العصر، لو لم يذكر الصلاة إلا في آخر الوقت، فصلى ركعة ثم تضيفت الشمس للغروب وبدأ يغرب حاجبها، فإنه حينئذ يقول الحنفية يقطع صلاته ويعيدها بعد ذلك. ولكن القول الأول أظهر لورود الدليل. ومنشأ الخلاف في هذا الخلاف فيما تدرك به الصلاة، هل الصلاة لا تدرك إلا بفعلها كاملة في وقتها، أو يكون إدراكها بإدراك الركعة؟ وترتب على ذلك ثمرات، منها هذه المسألة. قال المؤلف: وإذا غابت الشمس، يعني استكمل غروب جميع القرص، فإن عند الفلكيين أن غروب الشمس هو بغروب أو بغياب مركز الشمس، وهو نصفها، النقطة التي تكون في نصفها مركز الدائرة، فهذا لا معول عليه، وإنما المعول على الغروب بحسب الاصطلاح الشرعي، وهو غياب جميع قرص الشمس. ولذلك ينبغي أن يلاحظ العبد أن المصطلحات التي يسير عليها أصحاب الفنون الأخرى لا تطبقها على كلام أهل علم آخر، لأن المصطلحات تختلف من علم إلى علم، فلا تنزل كلام أحد ولا تفهم إلا على وفق مصطلحات أهل ذلك الفن. ومثله أيضا في طلوع الشمس، فعند الفقهاء لا يسمى طلوعا إلا إذا استقلت عن الأرض ولم يغب منها شيء عن الأفق. وأما عند أهل الفلك فطلوع الشمس يراد به طلوع مركز الشمس ونصفها الأعلى. وترتب على هذا أن بعض الناس حتى من طلبة العلم الشرعي قد لا يفهم مراد الفقهاء في عدد من الأحكام بسبب أنه نزله على وفق مدلول الكلمة عند الفلكيين. قال: إذا غابت الشمس واستكمل غياب قرصها وجبت المغرب. ويلاحظ في هذا أن ارتفاع المواطن يجعل، واختلاف المواطن في ارتفاعها يجعل أوقات المغرب تتفاوت، ففرق بين من كان في أسفل الأرض وبين من كان على أعلى الجبل، فهذا له حكم وذاك له حكم. ولذلك عندنا في عصرنا الحاضر هذه العمائر الطويلة، قد يفطر من في أسفل هذه العمارة ويجب على من في أعلاها الإمساك حتى تغيب الشمس بالكلية، وذلك لأن تفاوت المكانين بالنسبة للارتفاع والانخفاض جعل لكل منهما حكما مستقلا. لو قدر أن إنسانا أفطر أو صلى المغرب ثم صعد على المصعد فشاهد الشمس، فحينئذ نقول قد صلى مغرب يومه، فالصلاة الأولى مجزئة، فتجب عليه صلاة المغرب مرة أخرى. وهل يعد مفطرا؟ نقول: أما الإفطار فلا يعد مفطرا. وأما بالنسبة لوجوب صلاة المغرب فبعض الفقهاء يقول تجب عليه، والصواب أنها لا تجب عليه، لأن من أدى واجبا شرعيا وكمله فحينئذ لا على أكمل على الوجه المطلوب شرعا فإنه لا يطالب بقضائه. وهذه مرجعها قاعدة أصولية، وهي قاعدة دلالة الأمر على الإجزاء. فإن العبد إذا فعل الفعل المأمور به على الوجه الشرعي كان فعله مجزئا. ومن معنى الإجزاء صحة الفعل وعدم المطالبة بالقضاء. فإن قال قائل هذا ليس فيه قضاء، قيل الإجزاء يعني أن العبد لا يطالب بإعادة الفعل لا في داخل الوقت ولا خارجه. والأولى في صلاة المغرب تقديمها وفعلها في أول أوقاتها، وهكذا في بقية الصلوات، إلا ما يتعلق بصلاة العشاء وصلاة الظهر في وقت شدة الحر فإنه يستحب الإبراد بها. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في اليومين صلى صلاة المغرب في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه صلاة المغرب في اليوم الأول. ولذلك في أحد القولين عن الإمام الشافعي أن صلاة المغرب يقتصر وقتها على ما يجزئ لفعل 7 ركعات بعد الأذان، قال 4 بمقدار ما يتوضأ ومقدار ما يؤذن، و3 وقت صلاة المغرب. لكن هذا القول لا دليل عليه، قد ورد في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن وقت صلاة المغرب يمتد إلى غياب الشفق. والقول الثاني بأن وقت صلاة العشاء ينتهي بغياب الشفق الأسود، وذلك أن الشمس بعد غروبها يأتي 3 أنواع من الشفق، أولها الشفق الأحمر، ثم ثانيا الشفق الأبيض، ثم ثالثها الشفق الأسود. فعند الجمهور إذا غاب النوع الأول الذي هو الشفق الأحمر انتهى وقت صلاة المغرب، وذلك لأنه قد ورد في بعض الروايات قال فور الشفق يعني شدته وأعظمه، وهذا هو الشفق الأحمر. والقول الثاني بأنه لا ينتهي وقت صلاة المغرب إلا بغياب الشفق الأسود. إذن عندنا 3 أقوال، قول الشافعي يكون وقت صلاة المغرب مقدار ما يجزئ 7 ركعات، والقول الثاني لبعض الحنفية بأنه لا بد أن يغيب الشفق بجميع أنواعه 3 فلا ينتهي إلا بغياب الشفق الأسود، والقول الثالث بأنه ينتهي وقت صلاة المغرب بوقت غياب الشفق الأحمر، ولعل هذا القول الثالث أظهر الأقوال لما تقدم. قال المؤلف فإذا غاب الشفق وهو الحمرة في السفر وفي الحضر البياض، البياض هو النوع الثاني من أنواع الشفق، وذلك لأن الحمرة قد تغيبها الجدران، قد تغيبها الجدران فلا يرى إلا الشفق الأبيض، فيظن أن الشفق قد غاب. لكن نحن ننظر إلى حقيقة الأمر غياب شفق أحمر، وأما وجود الحواجز فهذا لا يلتفت إليه. ولذلك إذا كان بين الإنسان وبين محل الغروب جبل فإننا نقول لا ننظر إلى الجبل ولا إلى غياب الشمس من وراء الجبل، وإنما ننظر إلى غياب الشمس على مستوى الأفق. أما لو غابت عنا الشمس بسبب المنازل فإننا لا نلتفت إليه ولا نلتفت إلى ملاحظة غياب الشمس بالنسبة للمنازل. هكذا في الشفق، لو غاب الشفق الأحمر من أجل المنازل نقول لا نلتفت إلى هذا، ننظر إلى حقيقة الأمر، هل غاب الشفق في الأفق أو لم يغب، ولا نلتفت إلى هذه العوارض. ويدلك على هذا لو وجد الغيب، في مسألة غياب الشمس لو وجد القطر حتى في مسألة الشفق، فدل هذا على أننا ينبغي أن نلتفت إلى الحمرة ولا نلتفت إلى ملاحظة ما يحجز الشمس. بانتهاء وقت صلاة المغرب ينتهي وقت صلاة يبتدي وقت صلاة العشاء، وتلاحظون أن وقت صلاة العشاء في كثير من البلدان يؤخر وقت الأذان في التقاويم، وذلك من أجل إدراك شيء من فضيلة تأخير العشاء. ومن هنا فلا يجوز للإنسان أن يتوانى في صلاة المغرب فلا يؤديها إلا قبيل أذان العشاء. وعندنا هنا يجعلون ما بين المغرب والعشاء ساعة ونصف، لكن غياب الشفق يكون قبل ذلك، فهم يجعلون مدة من أجل ملاحظة فعل المستحب في تأخير صلاة العشاء. وبالتالي فلا يجوز للإنسان أن يؤخر صلاة المغرب فيفعلها قبيل وقت أذان صلاة العشاء الموجود في التقاويم. في بعض البلدان يكون ما بين المغرب والعشاء ساعتين، قد يكون ساعتين ونصف، لأن الشفق يطول عندهم، وذلك بسبب بعدهم عن مركز الأرض ووسطها، ويكثر وقت الشفق بالنسبة لهم. يبتدئ وقت صلاة العشاء بغروب بغياب الشفق الأحمر. وإلى أي شيء ينتهي؟ تقدم معنا أن وقت صلاة العشاء من وقت ضرورة ووقت اختيار. متى ينتهي وقت الاختيار؟ في المذهب أنه ينتهي بثلث الليل، والقول الثاني بأنه ينتهي بنصف الليل، ولعل هذا القول الثاني أقوى لأنه قد صرح به في الحديث، قال وقت صلاة العشاء من غياب الشفق إلى نصف الليل. ومن قال ثلث الليل استدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخر الصلاة إلى ثلث الليل، وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرت الناس بأدائها في هذا الوقت. وورد وصفها بأنها الوقت في بعض الأحاديث. ومن قال بأن نهاية وقت صلاة العشاء الاختياري هو نصف الليل استدل بالأحاديث القولية. ومن القواعد المقررة أن الأحاديث القولية مقدمة على الأحاديث الفعلية، لأن الفعل قد يدل على الأفضل والمستحب. وأما حديث أنه أداها في اليوم الثاني في وقت ثلث الليل فهذا لا يدل على أنه نهاية الوقت، لأنه قد وجد تصريح بخلافه، فهو كما قلنا في صلاة المغرب، إذ لم نقل في صلاة المغرب بأن وقتها محدود، هكذا في صلاة العشاء. وأما حساب ثلث الليل أو نصفه فيكون بمعرفة وقت غروب الشمس ووقت طلوع الفجر وحساب ما بينهما. نضرب لذلك مثلا، صلاة المغرب في هذه الأيام يؤذن مثلا 5:15، وصلاة الفجر يؤذن لها 5:15. إذن الليل يستمر 12 ساعة، كم نصف الليل؟ 6 ساعات. نضيف 6 ساعات إلى 5:15 وقت أذان المغرب يكون منتصف الليل 11:15. ومن هنا لا يظن ظان أن نصف الليل في جميع الليالي هو 12، بل قد يكون أقل وقد يكون أكثر. إذا ذهب نصف الليل ذهب وقت الاختيار على الصحيح، ولا يجوز للإنسان أن يؤخر صلاة العشاء إلى بعد منتصف الليل، لكن وقت الضرورة يبقى إلى طلوع الفجر الثاني. متى يطلع وقت الفجر الثاني؟ وما هو بداية وقت صلاة الفجر؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول أن بداية وقت صلاة الفجر ببزوغ البياض الذي يرى من قبل المشرق، فإذا بزغ بمجرد بزوغه يبتدئ وقت الفجر على هذا القول، ويستدلون عليه بما ورد في حديث ابن مسعود قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم حين بزغ الفجر. والقول الثاني بأنه لا يبتدئ وقت صلاة الفجر إلا إذا استمر هذا الضوء من جهة المشرق حتى وصل إلى كبد السماء، فإذا وصل إلى كبد السماء فقد وجب وقت صلاة الفجر. والقول الثالث بأنه لا يبتدئ وقت صلاة الفجر إلا بالانتشار، فإذا انتشر الضوء في الأفق من كل جهة قالوا ابتدأ وقت صلاة الفجر. ولعل القول الأول أظهر لورود الدليل عليه. ومن هنا فإن بعض الناس قد يلاحظ وقت انتشار النور في الأفق ويظن أن الفجر لم يبتدئ وقته إلا حينئذ، ولا يلتفت إلى أن بدء وقت صلاة الفجر هو بأول بزوغ النور من جهة المشرق. ومن هنا فأخطأ بعض الناس في تشكيك الخلق في وقت بداية صلاة الفجر بناء على أنه لاحظ الانتشار ولاحظ كون هذا النور ينتشر في الأفق. إذا طلع الفجر الثاني فحينئذ ابتدأ وقت صلاة الفجر، وينتهي وقت صلاة الفجر بما قبل بدء طلوع الشمس. من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، وهذا مع الضرورة. الأصل أن أداء الصلوات في أول الوقت أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن أي الأعمال أفضل قال الصلاة على وقتها، ولأن الله تعالى قال فاستبقوا الخيرات، قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، هذا هو الأفضل وهو الموافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يستثنى من هذا صلوات الصلاة الأولى عشاء الآخرة، فإنه يستحب تأخيرها إلى الثلث بشرط أن لا يشق على المأمومين، فأما إن كان شاقا عليهم فإنه لا يشرع للإنسان أن يؤخرها أو لا يستحب له أن يؤخرها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر ليلة إلى ثلث الليل قال إن هذا لوقتها، ولولا أنا أشق على أمتي لم أصلي إلا في هذا الوقت. فدل هذا على أنه قد راعى أحوال الناس، ويدل عليه ما ورد في حديث أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الناس قد اجتمعوا في صلاة العشاء بكر، وإذا تأخروا أخر. الوقت الثاني من الأوقات التي يستحب فيها تأخير الصلاة صلاة الظهر في وقت الحر، فإنه مراعاة لأحوال المأمومين يستحب تأخير الصلاة ليتمكنوا من أداء الصلاة وهم في طمأنينة بال، ليتمكنوا بذلك من مناجاة رب العزة والجلال. أما إذا لم يكن هناك حر فإنه لا يستحب. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. لكن لو قدر أن الناس لا يتعبهم مثل هذا الحر ولا يشق عليهم فعل الصلاة فيه، فهل يقال باستحباب تأخير الظهر والحال هذا؟ نقول: إن شق ولو على واحد من المأمومين شرع تأخيرها. أما إذا لم يشق على المأمومين جميعا فهل يقال باستحباب التأخير أو يقال بعدم الاستحباب؟ من قال باستحباب التأخير لاحظ لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لاحظ معناه وما يقصده النبي صلى الله عليه وسلم قال يبقى الوقت أو يستحب أداء صلاة الظهر على وقتها. وهذه تعود إلى قاعدة أصولية، وهي إذا علمت علة الحكم فهل يخصص الحكم بناء على معرفة علتها؟ مثال ذلك: العلة هنا هي إزالة إحساس الناس بالحر في الصلاة، هذه هي العلة. واللفظ عام إبراد وصلاة الظهر في وقت شدة الحر. العلة إذا لاحظناها فإننا سنخصص الحكم العام، وإذا لم نلاحظ العلة لم نخصص الحكم. إذا كانت العلة يجوز أن تعود على أصلها بالتخصيص، حينئذ نقول بعدم استحباب أداء أو تأخير صلاة الظهر. وإن كانت العلة لا تعود على أصلها بالتخصيص، حينئذ يبقى هذا الحكم دائما في جميع الأحوال. هنا هل العلة منصوصة أو العلة مستنبطة؟ قال أبرد بالظهر في شدة الحر فإن إيش؟ شدة الحر من فيح جهنم. إن أداة تعليل، إذن هي علة منصوصة وهي مراعاة شدة الحر. فإذا زالت شدة الحر بالمكيفات ولم يلحق أحدا من الناس، فحينئذ نقول يبقى الحكم على ما هو عليه من أداء الصلاة، من أن الاستحباب أداء الصلاة في أول الوقت. هناك وقت ثالث قال بعض الفقهاء باستحباب تأخيره، وهو وقت صلاة الفجر. الفقهاء الحنفية يستحبون التأخير لحديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، والجمهور على أنه يستحب التبكير بها لما ورد في الحديث قالت: كنا ننصرف من صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النساء ينصرفن مع النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر لا يعرفن من الغلس، في رواية من شدة الغلس. الغلس هو الظلمة، فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة الفجر. إذن عندنا القول الأول باستحباب التأخير، والقول الثاني باستحباب التبكير. هناك طائفة قالوا بأنه يبتدئ الصلاة في أول الوقت ويطيلها حتى يكون آخرها بعد الإسفار، لكن هذا لا يتوافق مع حديث كنا ينصرفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفنا من الغلس، فدل هذا على أن الأفضل والمستحب التبكير بصلاة الفجر. وقوله أسفر الإسفار من الضوء، فكأنه قال صلوا في أول ورود وقت النور، فهو فعل أمر يتحقق به المفاضلة. إذا تطهرت الحائض بعد الظهر فإنها تصلي صلاة الظهر، إذا لم تتطهر إلا بعد العصر فهل يلزمها فعل صلاة العصر أو لا؟ المذهب أنه يلزمها فعل صلاة العصر، لأن الظهر والعصر تجمعان فوجبت عليها. والقول الثاني بأنها لا تقضي إلا أو لا تصلي إلى العصر، لأن في الخطاب الشرعي في وقت الحيض يقول بعدم فعلها للصلاة، فلم تؤمر بالصلاة في أثناء الوقت، ولم يأتي دليل آخر يدل على فعل الصلاة، لم يأتي دليل آخر يدل على فعل هذه الصلاة بعد خروج الوقت، فنقول الأصل عدم وجوب هذه الصلاة عليها، إذ إن الأصل أن الذمم بريئة، فلا نثبت وجوب واجب في الذمة إلا بدليل، ولا يوجد دليل. أما ما ورد من فتاوى بعض الصحابة في الباب فإن فتوى الصحابي لا تكون حجة إذا خالفه صحابي آخر، والصحابة قد اختلفوا في هذه المسألة. قوله هنا وبلغ الصبي عند فقهاء الحنابلة أن الصبي إذا صلى في أول الوقت ثم بلغ بعد ذلك وجب عليه أن يصلي مرة أخرى. لماذا؟ قالوا بأن الصلاة الأولى صلاة نافلة لأنها من صبي، وصلاة النافلة لا تجزي عن صلاة الفرض. لكن الذين بلغوا في عهد النبوة كثير، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد منهم بإعادة الصلاة، فدل هذا على أن هذا القول فيه ما فيه. عندنا مسألة أخيرة وهي مسألة المغمى عليه. سائل العقل على أنواع، النوع الأول المجنون، هذا لا يطالب بأداء الصلاة في حال جنونه ولا يطالب بقضائها بعد إفاقته. النوع الثاني الصاحي المنتبه، هذا يطالب بالصلاة في أثناء الوقت ويطالب بقضائها بعده. الثالث النائم، فهذا لا يطالب بأداء الصلاة وقت نومه لكنه يطالب بقضائها بعد ذلك، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. الحال الأخير أو القسم الرابع المغمى عليه، هل يطالب بقضاء الصلوات التي فاتته حال إغمائه أو لا يطالب؟ قد تطول المدة بإغماء بعضهم فيجلس سنين طويلة، فهل يطالب بقضاء هذه الصلوات؟ اختلف أهل العلم في هذا على ثلاثة أقوال. القول الأول بأن المغمى عليه لا يقضي الصلاة مطلقة. القول الثاني بأنه يقضيها، يقضي الصلاة إذا استمرت، أو إذا يقضي الصلاة مطلقة. يعني القول الأول بأنه لا يقضي الصلاة مطلقا وهو مذهب مالك والشافعي. القول الثاني بأنه يقضي الصلاة مطلقا ولو 10 سنين، وهذا مذهب الإمام أحمد. والقول الثالث بأنه إن استمر الإغماء أكثر من يوم وليلة فإنه لا يقضي الصلاة، وإن كان إغماؤه أقل قضى الصلوات. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة هل الإغماء نوم أو جنون؟ إن قلنا الإغماء نوم قلنا يقضي الصلوات الماضية، وإن قلنا الإغماء جنون فإنه لا يقضي الصلوات الماضية. من قال بأنه نوم وليس بإغماء استدل بورود الإغماء على النبي صلى الله عليه وسلم والجنون لا يرد عليه، ومن قال بأنه نوم قال بأن المغمى عليه لا يتمكن من التصرف، فهو بمثابة النائم خلاف المجنون، لأنه يذهب ويأتي ويجي ويتكلم مع الناس، لكن المغمى عليه مثل النائم. وقول الحنفية في هذه المسألة بالتفريق بين اليوم وما عداه أرجح الأقوال، لأن النوم لم يعهد أنه تجاوز يوما وليلة في الغالب. ومن ثم فإن الإغماء الذي يكون أقل من هذا المقدار له حكم النوم فيقضي الصلاة، أما إذا استمر وزاد فإن له حكم الجنون وبالتالي لا يقضي الصلاة. وعلى هذا القول تجتمع الأدلة ولا يحصل بينها تنافر. ذكر المؤلف الأذان. كان بلال رضي الله عنه يؤذن بمكة وأبو محذورة يؤذن، كان بلال يؤذن بالمدينة وأبو محذورة يؤذن بمكة، وكان بينهما اختلاف في الأذان. من أوجه الاختلاف الترجيع، فقد كان أبو محذورة يرجع في أذانه، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ردهما مع خفض صوت، ولم يكن هذا من بلال رضي الله عنه. وفي الإقامة كان بلال يفرد ألفاظ الإقامة وكان أبو محذورة يثنيها ويكررها. ومن هنا طائفة قالوا بالأخذ بأذان أبي محذور بأذان بلال مطلقا كما هو مذهب أحمد، وطائفة قالوا نأخذ بأذان بلال وإقامة أبي محذورة كالحنفية، وطائفة عكسوا فقالوا نأخذ بأذان أبي محذورة فنثبت الترجيع ونأخذ بإقامة بلال. القاعدة أن هذه الصيغ كلها وردت في الشرع، حينئذ ماذا نفعل؟ هل ننوع أو نختار إحدى هذه الطرائق في الأذان؟ نقول بلال كان عند النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينوع، مرة يختار هذه ومرة يختار هذه، فدل على أنه ليس من السنة التنويع. وهكذا أبو محذورة لم ينوع، استمر على أذان واحد، فدل هذا على أن التنويع ليس من السنة. أيهما أولى، أذان بلال أو أذان أبي محذورة؟ بلال كان يؤذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويرافقه، فدل هذا على أن أذانه أولى. قال المؤلف ويترسل في الأذان، يعني يتمهل ويحذر في الإقامة، بمعنى أنه يسرع بها مع رفع صوته بها. الإقامة لا يرفع الصوت فيها مثل رفع الأذان. قال المؤلف ويقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجعل هذه اللفظة في أذان الفجر الأول، فقال طائفة بأن المستحب أن تكون هذه اللفظة في أذان الفجر الأول، وقد يستدلون عليه بأن بلالا نادى النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الفجر فقال الصلاة خير من النوم، فأمر أن يجعله في أذان الفجر. والذي يؤذن آخر الليل كان بلال، كان الذي يؤذن آخر الليل هو بلال رضي الله عنه، لحديث إن بلال يؤذن بليل. والصواب أن المشروع جعل لفظ التثويب في أذان الفجر الثاني الفجر الصادق، وأما حديث اجعلوه في أذانكم الأول فقد يراد به أن أذان الفجر هو أول أذان، وقد يراد به الأذان الذي بعد دخول الوقت باعتبار أن الإقامة أذان، اجعلوه في الأذان الأول لأن الأذان الثاني هو الإقامة. ولعل هذا القول القائل بأنها تكون في أذان الفجر الأول أرجح، لأنه هو المنقول وهو المتواتر، ولا زال الناس يتوارثونه ويجعلون هذه اللحظة في أذان الفجر الثاني. الأصل أن الأذان إعلام بدخول الوقت، فلا يؤذن إلا بعد دخول الوقت، ولو أذن قبل دخول الوقت لم يجزئ، لأنه إعلام بالوقت والوقت لم يدخل بعد. واستثنى العلماء من هذا الفجر لحديث أن بلال يؤذن بليل، ولكن هنا قد وجد من يؤذن في أثناء الوقت، فإذا أذن قبل الوقت فإنه يستحب أن يؤذن فيه، ولا يجوز أن يؤذن قبل الوقت إلا في الفجر خاصة، لأن الأصل أداء الأذان في وقته، إلا في الفجر ورب فيه دليل خاص، فيبقى الباقي على الأصل. المحدث هل يؤذن؟ لم يأتي دليل باشتراط الطهارة للأذان، فلا نستطيع أن نقول بوجوب الطهارة للأذان أو بأنها شرط فيه. لو قدر أن إنسانا أذن وهو جنب، فإنه حينئذ يصح أذانه على الصحيح، في المذهب أنه يعيد، لكن هذا أذان وجد من معتبر له ولم يرد دليل على اشتراط الطهارة للأذان الثاني، فلا نلتفت إليه. بعض الناس قد يأتي ويصلي بدون إقامة ولا أذان، يقول أصل جواز هذا، لكنه قد ترك الأفضل والمستحب وصلاته صحيحة، لأن ترك الأذان والإقامة خارج عن الصلاة، والنهي إذا ورد إلى أمر خارج عن الفعل لم يدل على بطلان وفساد الفعل. ما مسنونات الأذان؟ قال يجعل أصابعه مضمومة على أذنيه، هذا هو أحد الأقوال، والقول الثاني بأنه يجعل أصبعيه في أذنيه ولا يلزم ضمهما. أيضا يستحب في الهيعلتين الالتفات يمينا وشمالا، إذا قال حي على الصلاة التفت على اليمين، وإذا قال حي على الفلاح التفت على الشمال، ويستحب أن تبقى قدماه في مواطنهما ولا يغيرهما، وقد ورد فضل في هذا. قال ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، قولوا فعل وامر، لذلك قال الحنفية بوجوب متابعة الإمام، لعل هذا مذهب الجمهور. القول الثاني بأنه لا يلزم متابعة هذا العالم ولا السير على طريقته إذا علمنا الدليل بخلافه. واستدلوا على عدم الوجوب بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يؤذن، فلما قال الله أكبر قال على الفطرة، فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أفلح، كما في صحيح مسلم، فلم يكرر الدعاء، فدل هذا على أن الأمر في قوله إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول أنه مصروف عن الوجوب، وبذلك نعلم أن القول بالوجوب يحتاج إلى دليل ولا يوجد معه دليل صريح. يستثنى من هذا لفظة حي على الصلاة، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، الصلاة خير من النوم، ماذا يقول؟ قال بعض الفقهاء يقول صدقت وبررت، لكن لم يأتي دليل يدل على هذا، من ثبت أن الأظهر أن يقول مثل ما يقول، فيقول ما قال الصلاة لما قال حي على الصلاة يستحب للسامع أن يقول حي على الصلاة مثل قوله. هذا ما يتعلق بالأذان، ولعلنا نرجع البحث في استقبال القبلة أحكام ذلك في يوم آخر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة. اللهم يا حي قيوم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل أعمالنا على البر والتقوى. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال
مسألة استفسر الوجوب في أول وقت في آخر بناء على مسألة المرأة إذا نزل عليه الحيض مثلا لما دخل وقت صلاة الظهر نزل عليه الحيض هل تقبل الصلاة أو لا؟
إذا دخل وقت صلاة الظهر فحاضت المرأة في أثناء وهي لم تصلي بعد فهل يجب عليها قضاء هذه الصلاة بعد ذلك؟ جمهور قالوا يجب أن يقضي لأنه قد جاء الأمر بأداء الصلاة والأمر بالأداء أمر بالقضاء. والقول الثاني بأنه يجب لا يجب عليها قضاء هذه الصلاة واستدلوا عليه بدليلين. الأول حديث عائشة كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والدليل الثاني أن هذا المكلف يجوز له تأخير الصلاة عن أول الوقت فكيف نطالبه بفعل الصلاة في آخر أو بعد انتهاء دم الحيض بدون مستند؟ وأما القول بأنه قد وجب عليها نقول يمكن هناك دليل ثالث وهو أن مثل هذه الواقعة يحصل في عهد النبوة كثير ولو كان يجب على المرأة أن تصلي ما فاتها قبل حيضها لنبه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أوجد فيه حكما. إن قضت خرجت من خلاف ولا فالأظهر لا يجب أن يقضى هذه الصلاة يعني الحكم الأذان والإقامة في المذهب أنها فرض كفاية يجب في كل بلد أن يقول به ويظهره طائفة من أهل البلد وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر على أهل البلد فإن سمع منهم أذانا كفى عرف أنهم مؤمنون وإن لم يسمع أذانا هجم عليهم ما يدل على أن الأذان من فروض الكفاية وأنه إذا تواطأ أهل بلد على تركه فإنهم يقاتلون بسبب ذلك. لكن لم يرد يسأل هل يقال باستحباب التنوية في الأذان بين أذان بلال وأذان أبي محذورة؟ يقول لا يستحب هذا لأن بلالا لم ينوع وأبو محذورة لم ينوع فلم يوجد أحد في ذلك الزمان قد نوع فدل هذا على أن الأفضل أن لا ينوع الإنسان وأن يستمر على حالة واحدة وأنه لا فحينئذ هذا أقل الدرجات بعده أذان أبي محذورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرر بعده أفضل من أذان بلال لأنه هو الذي كان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى حين وفاته. لو كان التنويع مستحبا لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم بلالا إلى فعله فدل هذا على أن التنويع غير مشروع. كل منها السنن التي وردت بصيغ متعددة على أنواع منها ما يستحب الجمع بين تلك السنن مثال ذلك ورد بعد صلاة الجمعة فعل 4 ركعات في المسجد وفعل 2 ركعات في البيت فليقال باستحباب الجمع بينها. الثاني ما يلزم فيه الاختيار حينئذ يرجح الإنسان بحيث أنه ما يتمكن من الجمع بينها. الثالث إذا عجز عن الأفضل هل يحق له المفضول؟ نقول يحق له ذلك. الذي يظهر أن أذان بلال بالليل كان في رمضان وأن ما عدا رمضان كان بلال يؤذن مع الوقت وغيره قد يؤذن أذان الفجر الأول. لا نقول إيش؟ لا لأنه لم يثبت أنه قاله في أول الليل وإنما كان يؤذن للأذان الفجر الأول لحديث كلوا واشربوا إن بلالا يؤذن بليل هذا في رمضان. فنقول كونه يؤذن الفجر الأول كان في رمضان. وهذه اللفظة إنما جاءت في ما بعد رمضان. ومثل ما ذكرت لك في التواتر المعنوي خصوصا في عهود الأئمة الأوائل، يعني يمكن بعد العهد عندنا قد يحصل ما يحصل، لكن في عهد الأئمة والتابعين كلهم يقولون يؤذن في الفجر الثاني، ما أثر عن أحد منهم. فحينئذ كوننا نقول بأن يؤذن هذا هو الأقرب، وهو الأقرب أنه كان مفعولا في عهد النبوة من الأئمة والقضاة، لكن إيش يحذر الناس ويبين لهم هذا اللي نستفيد منه. محل لن نقيم حدا ولا نقتل أحدا ولا.
طيب ما يدخل في قاعدة الشيخ؟
لا هذا لا يدخل، هذا المراد به الحكم الثابت بدليل قاطع. لذلك لا زال أحمد يكفر تارك الصلاة وأبو حنيفة لا يكفره. هل معناه أن الإمام أحمد يكفر أبا حنيفة ومالكا والشافعي؟ لا والله ما يقول بهذا أحد. فدل هذا على أن لابد من تقييد هذه القاعدة، لابد أن إيش طيب نعم. الكلام على ثلاثة أنواع: كلام لم يقصد ولا غير مؤثر، وكلام طويل هذا مؤثر مقصود هذا مؤثر، وكلام قصير الأظهر أيضا أنه يؤثر، وبالتالي يلزمه استئناف الأذان، لأن الأذان كالجملة الواحدة يعضد بعضه بعضا. القاعدة أنه لا يصار إلى الترجيح إلا إذا لم يمكن الجمع. ما نقول هنا نقدم القول على الفعل، أن هذا ترجيح، إن لا يصار إلى الترجيح إلا عند العجز عن الجمع. من أوجه الجمع أن يقال بأن الأمر للاستحباب وأن الفعل يدل على الجواز، فإذا أمكن الجمع حينئذ يتعين ولا يصح للإنسان أن يصير إلى الترجيع. هذا الأفق في حق الشيء وهذا في حق في شيء آخر. عندنا إنسان أمامه جبل بينه وبين الأفق، نقول الحكم المتعلق به مستوى الأفق بالنسبة له، لا ننظر إلى الجبل. إنسان في أعلى الجبل نقول مستوى الأفق عنده مغاير لمن هو في أسفل الجبل، أليس كذلك؟ فبالتالي كل منهما حكمه، ومثله من كان في أعلى العمارة في أسفلها، من كان على الأرض ومن كان راكبا الطائرة. حين العبرة إيش؟ بالأفق، بالأفق. لا لا هو ليس تعليلا، وإنما الرد على استدلال القائلين بأن هذا القول فيه تشديد وفيه تغليب، فقال هذا ليس بالصحيح، هذا هو القول المشتمل على التيسير. مثل أما مسألة القتل فقد تقدم معنا أن في مذهب مالك الشافعي أنه يقتل ولو قالوا به عدم تكفيره، فهو يقتل حدا. وأما بالنسبة لترك الصلاة عليه، ما أعرف أن أحدا من الناس تركت الصلاة عليه بسبب هذا من عهد النبوة، ما أعرف أحد. لكن بالنسبة لمجانبة الزوجة قد يكون هناك مصلحة، وأن الزوجة تجانبه تقول الليلة اللي أنت ما تصلي فيها أنا ما أقرب ولا أصل إليك. لكن إذا تركها هو لا تثبت الفرقة إلا بمضي مدة العدة. لو قدر أنه ترك اليوم وصلى غدا فهي في ذمته، لأنه لم يبقى مدة العدة كاملة تاركة للصلاة، فهو من صالحه هو أيسر له. وهي كذلك كل الإنسان يقدم على الصلاة ويفعلها تقربا لله هذا ينهى عن الفحشاء والمنكر كما ورد في الحديث كما ورد في الآية. ما قلنا أخي السؤال كلمك الله فرق بين تقرير الحكم التقرير العام وبين تنزيله على أعقابه. أنت لا تجزم بأن هذا قد ترك الصلاة وأن تركه كان على علم وعلى معرفة وليس لديه عذر من الأعذار، لا تجزم بهذا كله. قد يكون عنده عذر، قد يكون عنده سلس بول ويظن أن من به سلس البول تسقط عنه الصلاة ونحو ذلك.
ولو ثبت الحكم
ما يثبت إلا القضاة حتى ولو أقر، قد يكون إقراره كاذب، بالتالي نعامله بالأصل. الإقرار إذا كان عند القضاء عند القضاء، لكن كلام الإنسان واعترافه على نفسه عند أفراد الناس هذا ما يرتب عليه أنه ترك الصلاة بعد ذلك. يمكن أن عند إقرار كان يتركها ثم بعد ذلك هداه الله وعاد إليها.
يعني لو في قريب لي حتى ما صلى لنا يقول ما أصلي هذه الصلاة،
ما يتفق عليها، ما أعرف أن أحد تركت الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا